إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أيها المسلمون، ما زلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك بحول الله وقوته وقدرته مع السبب السادس، ألا وهو الذب عن أعراض المسلمين بالحق. فالذب عن أعراض المسلمين وعن أعراض الصالحين وعن أعراض العلماء الربانيين، وقبل ذلك الذب عن أعراض صحابة سيد المرسلين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من أعظم القربات وأجل الطاعات، ومن أعظم أسباب النجاة من النار، ومن أعظم الأسباب في دخول الجنة. ذلك منهج الرباني حث الله عز وجل عليه في كتابه، ودافع الله عز وجل عن الصالحين من عباده والتزم بذلك، فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن نصب العداء لأوليائه آذن الله بحربه. ففي الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله يدافع عن عباده وأنبيائه، فتارة ينفي التهام عنهم. فعندما قال الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن ومجنون، قال سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أقسم الله جل وعلا بأعظم قسم بما نشاهده وبما لا نشاهده، بما نبصره وبما لا نبصره، أن ما رمى به الكفار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحق. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. رد الله عن القرآن الكريم رد الله سبحانه وتعالى على ذلك الرجل الوليد بن المغيرة الذي قال في القرآن الكريم إن هو إلا سحر يؤثر، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني أي دعني وخل بيني وبين من خلقت وحيدا لا مال له ولا ولد خرج فريدا فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر أي لعن ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال ربي سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 يا له من دفاع يدافع الله عن القرآن الكريم عندما قال هذا الأفاك الكاذب أن هذا القرآن عبارة عن سحر يؤثر فتوعده الله جل وعلا بهذا الوعيد العظيم بنار جهنم. دفاعه ربنا جل وعلا عن أم المؤمنين عائشة فضلا عن الأنبياء لما رماها أولئك المنافقون بما رموها به دافع الله عز وجل عنها فقال سبحانه لولا إذ سمعتموه أي هذا الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال الزمخشري عفى الله عنه في هذه الآية دليل على أن الاشتراك بلفظ الإيمان مقتضٍ على أن المؤمن إذا سمع قالة في أخيه المؤمن أن يسعى في ردها إن إذا سمع قالة في أخيه المؤمن أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه الخير بأخيه المؤمن إن هذا إفك مبين. قال هكذا باللفظ المصرح ببراءة ساحته يصرح أن هذا إفك مبين. قال كما هو الحال المستيقن من بعض المطلعين على حقيقة الحال قال وهذا أدب حسن قل الحافظ له وقل من يعمل به وقل أن تجد من يسعى فليتكلم ويطعن. ثم قال سبحانه لولا جاءوا عليه أي على قولهم في عائشة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال: وهذا توبيخ وتعنيف، توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره واحتجاجه عليهم بأنهم احتجاجه عليهم بما هو ظاهر من الشرع مكشوف بأنه يجب تكذيب القادر والتكذيب به لأنه لم يأتي بأربعة شهداء. فالله يدافع عن عائشة ويقول سبحانه: واعظا عباده موعظة عظيمة بليغة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة لقوم يؤمنون. هذه موعظة من رب العالمين سبحانه، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يعظكم الله يا من تقعون في أعراض الصالحين وأعراض المسلمين، وهي موعظة من الله جل وعلا أن تعودوا لمثل هذا الكلام مرة ثانية إن كنتم مؤمنين. هذه موعظة للخائضين وموعظة لأولئك الذين أرخوا سمعهم فلم ينكروا ذلك. هذا بيان للناس: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يا له من دفاع عظيم، يدافع الله عز وجل عن السيدة الطاهرة الطيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فمن وقع فيها أو تكلم فيما برأها الله منه فقد نقل الإجماع الإمام بن كثير وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والإمام الذهبي وابن حجر وغيرهم من علماء الأمة، نقلوا إجماع الأمة على من رمى عائشة بما برأها الله منه فإنه مرتد عن الإسلام، كافر، حلال الدم والمال والعرض. وإنما ذكرنا طرفا من دفاع الله عز وجل عن الصالحين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدافع عن بعض أصحابه الذين تكلم فيهم بغير حق. ففي صحيح مسلم من حديث محمود بن الربيع قال: لقيت عتبان بن مالك رضي الله عنه فقلت له: يا عتبان، ما حديث بلغني عنك؟ ما الذي بلغني عنك؟ فقال: لما تعب بصري أو ضعف بصري أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. قال: فجاء مع نفر من أصحابه فذكروا مالك ابن الدخشم رضي الله عنه وأرضاه. أولئك الجماعة تكلموا فيه فقالوا: إنه منافق والرسول يصلي. فلما انتهى من صلاته أقبل عليهم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشهد وليس ذلك في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيموت على ذلك فتطعمه النار أو فيدخل النار، أي لن يدخل النار. فدافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جيء إلى ذلك الرجل ولما جيء إليه بذلك الرجل الذي كان كثيرا ما يشرب الخمر وتغلبه نفسه على شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لذلك الذي كان يشرب الخمر: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام مدافعا عن هذا العبد الصالح، قال: لا تلعنوه، لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، والله إنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، ما أعظمه من موقف. ينبغي علينا أن نحمل المسلم على العدالة الظاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام دافع عن هذا الرجل مع أنه شرب الخمر وأكثر من شربها، ولكنه كان يؤتى به فيقام عليه الحد. فلما لعنه بعض الصحابة واللعن معناه الطرد من رحمة الله. قال لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، والله إنه يحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. دفاعه صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى مكة لفتحها، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى سادات قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وبعث الكتاب مع امرأة من أهل مكة، فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما عمل حاطب وبخبر الكتاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأدرك المرأة عند روضة خاخ، فلما رآها فقال لها أين الكتاب؟ قالت ما عندي من كتاب. فقال لها الإمام علي بن أبي طالب لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. أخرجت الكتاب من شعرها، فانطلقوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يعلم إلى سادات قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما قرأ الكتاب على محضر من الصحابة قام الفاروق عمر فقال يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. نافق حاطب، هذا نفاق. فقال عليه الصلاة والسلام ما حملك على ذلك يا حاطب؟ فأبدى عذره وقال يا رسول الله ما من رجل من أصحابه إلا وله يد يدفع بها عن أهله في مكة، وليس عندي من أدافع به عن أهلي أو ما أدفع به عن أهلي في مكة، فأحببت أن تكون لي عندهم يد، والله إني لأحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام مصدق حاطب ابن أبي بلتعة صدق حاطب. فلما أصر عمر وقال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام يا عمر إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا له من دفاع، ما أعظمه! إن الدفاع عن أعراض المسلمين بالحق في حال غيبتهم وفي حال حضورهم من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. وعلى ذلك مشى الصحابة وسلكوا نهج نبيهم وسلكوا طريقة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في 30,000 مقاتل، ووصل وجلس بين أصحابه نظر يمنة ويسرة فلم ير كعب بن مالك الأنصاري ذلكم الشاعر الشاب، قال عليه الصلاة والسلام ما فعل كعب بن مالك؟ ماذا فعل؟ أين هو؟ لماذا تخلف؟ فقال رجل من بني سلمة من أبناء عمه قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه كناية أنه خلد إلى الدعة والراحة رغبة عن الجهاد. فقال معاذ بن جبل وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعا عن كعب بن مالك، فقال لذلك الرجل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمناه إلا مؤمنا صادقا، ولكن لا ندري ما الذي خلفه. فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعب بن مالك على هذا الدفاع العظيم في حال غيبة أخيه، أقر معاذا على هذا الدفاع في حال غيبة أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لما تكلم أهل الإفك بما تكلموا به في عرض الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد يستشيره في فراق أهله، فدافع عنها دفاعا عظيما قلد في ذكرياته، فقال: يا رسول الله، هم أهلك، هم أهلك، والله ما علمنا عليها إلا خيرا، والله ما علمنا عن زوجتك عائشة إلا خيرا. فكانت عائشة رضي الله عنها لا تنسى هذا الدفاع لأسامة بن زيد رضي الله عنه بعد ذلك. بريرة تلكم الجارية التي كانت تقوم بخدمة عائشة رضي الله عنها، لما قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سل الجارية، سل الجارية التي تخدم عائشة تصدك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة رضي الله عنها فقال لها: يا بريرة، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فإني سائلك عن شيء فاصدقيني فيه. فقالت: نعم يا رسول الله. قال: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ هل رأيت من شيء يريبك من عائشة في أقوالها، في حركاتها، في أفعالها؟ قالت: يا رسول الله، والله ما أعلم عنها إلا خيرا، غير أني أنقم عليها أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي التاجن فتأكله. فقال بعض الصحابة لهذه الجارية وهي لا تعلم لماذا الرسول يستفسر منها، فقال لها: يا بريرة، اصدقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: وفيما أصدق؟ فأخبروها بما أرادوا أن يتثبتوا من أجله، أخبروها بما تكلم به أهل الإفك. فقالت بريرة رضي الله عنها: يا رسول الله، والله لعائشة أطيب من الذهب الأحمر، ولئن كان ما يتكلم الناس فيها حقا ليخبرنك الله، لأن كانت قد وقعت فيما يتكلم به الناس لا تحتاج إلى شهادتي ولا إلى شهادة أحد من الخلق، فإن الله هو الذي سيتولى بإخبارك، الله هو الذي سيتولى إخبارك. فعجب الناس من فقهها وحديثها، وعلى إثر قولها قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب خطبة عظيمة بليغة حمد الله فيها وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من يعذرني من رجل، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا وهو معي. أي صفوان بن المعطل الذي رموا به عائشة، قال: ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا وهو معي. يا له من دفاع، يا له من دفاع سجل في صحيفة هذه الجارية العاقلة الفقيهة وهي تدافع عن أفضل امرأة من نساء الدنيا. يا رسول الله، والله لعائشة أطيب عند أطيب من الذهب الأحمر، ولئن كان ما يتحدث الناس فيها حقا ليخبرنك الله، ليخبرنك الله. هذا دفاع، وكذلك دفاع النجاشي أصحمه رضي الله عنه في أرض الحبشة عندما أرسل أهل مكة إلى النجاشي يريدون تشويه صورة وسمعة أولئك الصحابة الأبرار نحو 80 رجلا، فاستدعى النجاشي الصحابة فسألهم عن دعوتهم وعن نبيهم، فلما بان أن أولئك كذبوا عليهم وإنما أرادوا الانتقام منهم قال النجاشي رضي الله عنه: لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لهم: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها الناس، إن الذب عن عرض أخيك، عن عرض أخيك المسلم في حال غيبته من أسباب نصر الله عز وجل لك في الدنيا وفي الآخرة، فقد ثبت عند ابن أبي الدنيا بإسناد حسن، حسنه العلامة الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: من نصر أخاه في الدنيا، أي في حال غيبته، نصره الله في الدنيا وفي الآخرة، نصره الله في الدنيا والآخرة، يا لها من فضيلة، ما أعظمها، يا له من أجر يترتب عن الدفاع عن أعراض المسلمين. كيف إذا كنت مدافعا عن عرض أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنها وجدت طائفة وليست وليدة العصر، وإنما هي وليدة من أيام السلف، لا تألو جهدا في أن تتكلم في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم، فيطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان، ويطعنون في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويطعنون في أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ويطعنون في الإمام وفي الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفي عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يا هذا، يا هذا، يا من تطلق لسانك في هؤلاء الأولياء الأبرار الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن الكريم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا من تطعن في هؤلاء الذين قال الله فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أذكرك بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا جزاء من يطعن في أولئك الأبرار، أولئك الأولياء الأخيار. والواجب علي وعليك يا من تسمع أن ندافع عن أعراضهم، فإن الدفاع عن أعراضهم من أسباب النجاة من النار يوم القيامة، فعند الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب، أي في حال غيبته، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه المسلم بالمغيبة، أي في حال غيبته، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب ودافع كان حقا على الله أن يعتقه يوم القيامة من النار. هذا إذا دافعت عن رجل مسلم عادي، كيف إذا دافعت عن عرض صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا دافعت عن أعراض علماء الأمة الذين يتهمون تارة بالعمالة وتارة بالجوسسة، ودافعت عنهم لوجه الله جل وعلا؟ يا لها من فضيلة، ما أعظمها وما أجلها. هل تعلم أيها الذاب عن أعراض المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الإمام أبي داود من حديث معاذ بن أنس، يقول: من حمى مؤمنا من منافق، قال العلماء من منافق أي من مغتاب، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. يا لها من نعمة، من حمى مؤمنا من مغتاب يغتاب ويقع فيه بغير حق، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله يوم القيامة ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما، من رمى مسلما بما ليس فيه يريد شينه، أي يريد تشويهه، حبسه الله يوم القيامة على جسر في جهنم حتى يخرج مما قال. من رمى مسلما بشيء يريد أن يشوه سمعته، تارة يقول هذا عميل، وتارة يقول عنه هؤلاء عندهم وعندهم، وهو كاذب في هذا، وإنما يريد أن يشوه سمعتهم، فإن الله جل وعلا يحبسه يوم القيامة على جسر في جهنم، على جسر في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. كيف بمن يرمي صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف بأولئك الذين يرمون معاوية بما هو بريء منه؟ نعم، إنه قاتل الإمام علي بن أبي طالب، وإن المصيب هو علي، وإن معاوية ومن معه كانوا مخطئين عليه، لكن لا يجوز لنا أن نتبرأ من معاوية أو أن نسبه أو أن نطعن في عرضه. وجد من بعض أصحاب القرى المجاورة لنا من يسمي حماره بمعاوية، وإذا أراد أن يسب شخصا يلقبه بمعاوية. تعالى الله عما يقول هؤلاء الكذبة الظالمون علوا كبيرا. والله والذي لا إله غيره، إنك ستقف يوم القيامة بين يدي الجبار تسأل عن كل كلمة تكلمت بها، وربنا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله سيسأل هؤلاء الطاعنون في أعراض علماء الأمة وفي أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. لا خير فينا، لا خير فينا، لا خير فينا إن لم نجند أنفسنا للدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إي والذي لا إله غيره، إنه لا خير فينا أن يسمع إنسان سفيه يتكلم في أولياء الله الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن، وأثنى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في السنة، فيأتي سفيه من السهفها قاطع للصلاة لا يذكر إلا بالذنب، فينطلق لسانه طعنا في أصحاب رسول الله. نعوذ بالله من ذلك. والله إنه لمن المنكر أن نرى شبابا يوزعون ملازم أو سيديهات أو أشرطة تطعن في أعراض محمد عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم الحاملين لراية الطعن في أعراض الصحابة في عصرنا هذا وفي بلدنا هذا الذي أثنى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أعظم الطاعنين هو حسين ابن بدر الدين الحوثي، الذي أخرج ملازم يطعن في أبي بكر ويقول في بعض ملازمه: إن جميع المشاكل التي تحصل في الأمة يتحملها أبو بكر وعمر. كذبت يا أيها الكذاب، هذا من الكذب. وإن المشاكل التي حصلت في الأمة في عقائدهم ترجع إلى أسياده أمثال عبد الله بن سبأ لليهودي، ترجع إلى أولئك الذين قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه مظلوما في بيته وهو يقرأ القرآن الكريم عند قوله جل وعلا: يقتل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أيجوز لمسلم أن يسمع مثل هذا السوء وأن يسمع مثل هذا الكذب ثم يسكت؟ لا والله لا يجوز لنا السكوت، وإن هذا يدل على أن هناك شر مستطير يحدق بالأمة من جميع الجهات. ولكننا نعزي أنفسنا ونطمئن أنفسنا قبل ذلك بما قاله الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله والله لقد رأينا ذلك بأم أعيننا، أن من عاد الصحابة آذنه الله بالحرب في الدنيا قبل الآخرة، فقد آذن الله حسين الحوثي بالقتل في الدنيا وبالحرب في الدنيا لأنه حارب أولياء الله فقتل ظالما غير مظلوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك في ساعتنا هذه ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارفع درجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أحل علينا رضوانك، اللهم أحل علينا رضوانك، اللهم أحل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفار، وارحمنا يا رحمن، وافتح علينا يا فتاح، واهدنا يا هادي، واكفنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.